بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي في دفعها من الاضطراب عن آيات الكتاب. قال: سورة الحج، قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن قتال الكفار مأذون فيه لا واجب. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي أنه مأذون مباح. وقد جاءت آيات تدل على وجوبه، كقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين أمر، وقوله: وقاتلوا المشركين كافة، إلى غير ذلك من الآيات. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. والجواب، قال: والجواب ظاهر، وهو أنه أذن فيه أولا من غير إيجاب، ثم أوجب بعد ذلك كما تقدم في سورة البقرة. هذا توجيه. توجيه آخر: أن الإذن عام والوجوب خاص، ولا تعارض بين العام والخاص في مثل هذا، لا تعارض بين العام والخاص. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وبناء المساجد مأمور به، ورفعها وتشييدها مأمور به، وذكر اسم الله فيها مأمور به، بين أمر الاستحباب وأمر الوجوب. فذكر الله في المساجد بالأذان واجب، بالصلوات المفروضة واجب، بغير ذلك مستحب، وهذا لا ينافي الإذن. فالخاص لا يتعارض مع العام في مثل هذا. فمعنى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إنما كان ذلك الإذن بعد أمرهم بالكف: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال، كتب فرض، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فقوله قيل لهم كفوا أيديكم، هذا كان في مكة. فلما كتب عليهم القتال، هذا في المدينة. فجاء الإذن والأمر لا يتعارض مع الإذن. قال: ويدل لهذا، والشنقيطي رحمه الله يقول: أولا أذن أي أبيح، ثم بعد ذلك ترقى الحال إلى أن أمروا به أمرا. قال: ويدل لهذا ما قاله ابن عباس وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره، من أن آية أذن للذين يقاتلون هي أول آية نزلت في الجهاد والعلم عند الله. فإذا الجواب من وجهين: الوجه الأول أنه أذن أولا ثم أمروا به، الوجه الثاني أن الإذن لا يتعارض مع الأمر. الإذن لا يتعارض مع الأمر. قال قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال ظاهر هذه الآية أن الأبصار لا تعمى، فإنها لا تعمى الأبصار، ظاهرها أن الأبصار لا تعمى. وقد جاءت آيات أخرى تدل على عمى الأبصار كقوله: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وكقوله: ليس على الأعمى حرج، فيه إثبات عمى الأبصار. والجواب أيضا ظاهر. والجواب أن التمييز بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وبين القبيح والحسن لما كان كله بالبصائر لا بالأبصار صار العمى الحقيقي هو عمى الأبصار، هو عمى البصائر لا عمى الأبصار، صار العمى الحقيقي هو عمى البصائر لا عمى الأبصار. ألا ترى أن صحة العينين لا تفيد مع عدم العقل كما هو ضروري؟ رجل فاقد لعقله ويرى الأشياء لا يستفيد من عينيه. الله عز وجل يقول: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فالمراد بالعمى المنفي هو عمى في قوله فإنها لا تعمى الأبصار، المقصود به الأبصار التي أن عمى الأبصار ليس حاجزا من وصول الحق إلى صاحبه. والآيات التي فيها إثبات العمى المقصود فقد هذه الجارحة التي هي العين، وفقد هذه الحاسة التي هي النظر. ليس على الأعمى حرج، أي من فقد حاسة النظر فإنها لا تعمى الأبصار، أي ليست الأبصار وإن عميت، ليست الأبصار وإن عميت، أو ليس عمى الأبصار مانعا من تنور البصيرة. لا تعمى الأبصار، ليس عمى الأبصار مانعا من تنور البصيرة، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا عميت القلوب صار الإنسان غير منتفع بشيء من حواسه، لا بنظر ولا بسمع ولا. والشنقيطي يقول: التمييز بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وبين القبيح والحسن لما كان كله بالبصائر لا بالأبصار صار العمل الحقيقي هو عمل البصائر لا عمل الأبصار. ألا ترى أن صحة العينين لا تفيد مع عدم العقل؟ عدم العقل سواء فقد عقله كالمجنون أو فقد التعقل الصحيح كالكفار، مع وجود النظر والعينين لم يستفيدوا لأنهم لم يعقلوا، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقوله: فأصمهم وأعمى أبصارهم، يعني بصائرهم، أو أعمى أبصارهم عن الحق وإن رأت غيره. فهذا هو الحاصل، أن قوله فإنها لا تعمى الأبصار المعنى أن عمى البصر الذي هو النظر بالحاسة المعروفة هذا لا يمنع من وصول الحق إلى صاحبه، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا عميت القلوب لم ينتفع بحاسة بشيء. وإثبات البصر ليس على الأعمى حرج، إثبات العمى ليس على الأعمى حرج، هذا من حيث الواقع أنه فقد تلك الحاسة. قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذه أيضا من الآيات التي ظاهرها التعارض والتي أكثر السؤال عنها، فانتبه لها. وقد كنا قرأناها في بعض الدروس، نعيدها لتثبيت الفائدة. قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، قال هذه الآية الكريمة تدل على أن مقدار اليوم عند الله 1000 سنة. وكذلك قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. قال: وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، هي قوله تعالى في سورة سأل سائل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. عرج الملائكة والروح إليه، إلى الله سبحانه وتعالى، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: اعلم أولا أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية، عن أيوب وهو السختياني، عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلا من ابن عباس وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الآيات فلم يدري ما يقول فيها، ويقول: لا أدري، معناه أنه توقف عن الجمع بين هذه الآيات. قال: وللجمع بينهما وجهان، الأول هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، هذا قول آخر مروي عن ابن عباس. قول الأول التوقف، قال: لا أدري. قول الثاني هو هذا، قال عن ابن عباس: من أن يوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام 6 التي خلق الله فيها السماوات والأرض، ويوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إلى الله تعالى، ويوم 50,000 هو يوم القيامة. والمعنى أنه فسر كل آية بما يقرب مما ظهر منها، فقوله: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذا اليوم هو يوم مما عند ربك من 6 الأيام التي قال الله عز وجل فيها: خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعرج إليه أي الأمر، في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. عروج الأمر من الأرض إلى الله عز وجل في يوم كان مقداره 1000 سنة. 50,000 تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، يعني يوم القيامة، فسره بأنه يوم القيامة، كان مقداره 50,000 سنة. طيب، هذا الوجه الأول مروي عن ابن عباس من طريق سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. الوجه الثاني أن المراد بجميعها يوم القيامة، اليوم الذي في يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، في يوم كان مقداره 1000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أن هذه الثلاثة هي يوم القيامة، وأن الاختلاف باعتبار حال المؤمن والكافر، فيكون على المؤمن كألف سنة وعلى الكافر كخمسين ألف عام. ويدل لذلك قوله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير. فإذا نقر في الناقور، أي نفخ في الصور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قال: ذكر هذين الجوابين صاحب الإتقان، والعلم عند الله تعالى. والشنقيطي رحمه الله لم يرجح أيا من هذه الأقوال. إذن هي ثلاثة أقوال: قول مروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب بالتوقف قالوا لا ندري، قول الثاني مروي عن ابن عباس أيضا من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه فسر كل يوم بما دلت عليه الآية التي ورد فيها. فاليوم في سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلق الله عز وجل فيها السماوات والأرض، واليوم في سورة السجدة هو اليوم الذي هو مقدار ما يعرج الأمر إلى الله من الأرض، واليوم الذي في سورة سأل سائل هو يوم القيامة. والقول الثالث أنها جميعا في يوم القيامة، أنها جميعا في يوم القيامة، لكنه يخفف على المؤمن ويشدد على الكافر. وقوله في هذا القول الثالث أنها جميعا في يوم القيامة فيه نظر في بعض الآيات، كقول الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الآية في سياق تدبير الأمر في الدنيا، ثم يعرج إليه في يوم، أي في ذلك أن الأمر يعرج إلى الله عز وجل في ذلك اليوم الذي دبر فيه الأمر. وتدبير الله عز وجل للأمر على الدوام والاستمرار، فهذا يبعد فيه أن يكون المراد يوم القيامة. وهذا قد يوجه أو قد يرجح كفة القول الذي قبله الذي هو من طريق السماك عن عكرمة، والله أعلم. طيب، هذه والآية التي بعدها الكلام عليها طويل، فنستقل فيها بدرس حتى نأتي على الآية من أولها إلى آخرها. أما اليوم فنكتفي بهذه الآيات التي قرأناها. الآية الأولى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، مع الأمر بالجهاد في آيات أخرى. الجمع بينهما أن الإذن كان في أول آيات الجهاد، والأمر كان بعد ذلك، أو يقال إن الأمر لا ينافي الإذن. الآية الأخرى: فإنها لا تعمل أبصار، نفي لعمل أبصار، مع أن الله عز وجل قال: ليس على الأعمى حرج، إثبات للعمى، وهو ذهاب البصر. والجواب أن الحاسة قد تذهب فلا ينظر بحاسته، ليس على الأعمى حرج. وأما قوله فإنها لا تعمل أبصار، أي لا يكون عمل أبصار مانعا من انتفاع قلب صاحبه، إنما الذي يكون مانعا من انتفاع قلب صاحبه هو عمل بصيرة، عمل قلوب. والآية الثالثة: وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون. ذكرنا ثلاثة الأقوال فيها وكررناها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.